قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج أعظم آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، وهي آية الكرسي. هذه الآية الجليلة العظيمة الشريفة يسعدنا ويشرفنا أن يدور الكلام حولها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويبارك في جميع المشاهدين.
آمين. القرآن كله عظيم، لكن أعظمه هي آية الكرسي كما وردت بذلك النصوص الصريحة والصحيح. وصلنا إلى قضية أخرى من قضايا العقيدة الكبرى التي تتناولها هذه الآية الواحدة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم. وهنا سنقف ليدور الحوار حول هذه الجزئية من علم الله العلي الكبير. تفضل الدكتور.
الله يحفظك ويرفيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علم الله عز وجل اللي ذكره في هذا الموضع أراد من خلاله أيضا توجيه رسالة إلى جميع العقلاء في بيان وصفه ووصف من عبدوه من دون الله عز وجل، لأن الآية زي ما قلنا تحمل رسالة عالمية لجميع العقلاء في هذه البشرية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتم عبيد فتخيروا نوعية المعبود ووصف المعبود. إن كان فيه من يتصف بمثل وصف اللي ورد في آية الكرسي فاعبدوه، لا إكراه في الدين. فهنا منهج في مخاطبة عقلية رائعة ورسالة عالمية لسائر البشرية ربنا بيخاطب فيها العباد. فلما بدأ بأنه المعبود بحق الله لا إله إلا هو، ذكر في أسباب إفراد الله بالألوهية أو بالعبودية إن هو الوحيد المعبود بحق، إنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا ليس في سواه. وبسبب حياته وقيوميته وإنشائه لجميع الخلائق سوى الله عز وجل كان له ما في السماوات وما في الأرض. وبسبب ذلك أنتم إن نسبتم إليهم شيء في الملك فليس لهم إلا أن تقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله عز وجل بين أن ذلك منتف عنه، فلا شفاعة عنده إلا بإذنه، ولازم إذن للشافع وإذن للمشفوع فيه وإذن بنوعية الشفاعة إلى غير ذلك مما تقدم من بيان الشروط. وبعدين بيقول لهم أنا عليم بهم، أنا الذي خلقتهم، فهذا علمي بمعبوداتكم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا علمي بهم، فما بالك بعلمهم بي، مقدار علمهم بربهم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقارن بين علم هؤلاء وعلم رب العزة والجلال.
هنا قضية رد خاص على هذه المعبودات المزعومة من دون الله تبارك وتعالى، أن رب العالمين هو أعلم بهم منهم. لكن لما نروح عند آية نتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، هنلاقي الكلام عن العلم هنا خد منحى آخر وعالج جانبا آخر في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
ده الآخر هذه الآية اسمه علم التقدير. ما هو عشان كده الآية جاءت بشقي في مسألة العلم، قال يعلم ما بين أيديه، وبعدين قال وما خلفهم. فما علم ما بين أيديهم وما علم ما خلفهم؟ لأن ده نوع وده نوع. طبعا علم الله واحد، بس تعلقاته، تعلق العلم نفسه اللي يعلم ما بين أيديهم ده اسم علم التقدير اللي جاي. كلمة ما بين يدي في اللي جاي بالنسبة لهم، حتى التعبير القرآني باختصار دقيق، لأن الآية في كل جزئية شيخ مصطفى منها أو كل جملة منها سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عبر بها كمختصر عن موضوع المتكامل. فما الموضوع؟ إيه الموضوع تحت قوله يعلم ما بين أيديهم؟ أراد الله أن يبين علم التقدير على أساس إن إنشاء جميع الخلائق ومن ضمنها المعبودات التي عبدت من دون الله وتوجهوا إليها وعظموها وقدسوها وعصوا الله عز وجل من أجلها هو الذي أنشأها، وهو الذي قدرها وكتب مقاديرها قبل كونها، وهو الوحيد الذي يتوقف إيجاد هذه الخلائق على تقديره ومشيئته
سبحانه وتعالى.
فهذا علم التقدير. ولذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كتب الله مقادير الخلائق، رواية قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما كان من ضمنهم المعبودات اللي انتم عبدتوها دي. فكتبها، يعني قدرها في علمه وكتبها في لوحه سبحانه وتعالى، وشاء كونها على حسب مشيئته والوقت اللي بحدده هو مش غيره. يعني ما حدش يقدر يتحكم في اللي جاي إلا رب العزة والجلال. فقال وعنده وحده، وعنده يعني وحده، عند الله وحده مفاتح الغيب. وكلمة مفاتح المفاتيح اللي بتتوصل بها إلى خزائن الغيب زي المفتاح بالنسبة للمخزن. فجميع خزائن الغيب اللي وردت وستحدث ربنا سبحانه وتعالى يقول وعنده وحده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهم لا يعلمون عن أنفسهم ما سيحدث لهم بعد لحظات أو دقائق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فربنا سبحانه وتعالى عليم خبير، إن الله عليم خبير، عشان يبين لنا أن حتى من عبد من دون الله لا يعلم عما سيحدث له في المستقبل شيئا، فكيف تعبدونه من دون الله؟ فإذا كان الأمر كذلك ألا يحتم عليكم ويوجب عليكم أن توحدوا الله وأن تعبدوه لا شريك له، بدل أن تذهبوا لهؤلاء الذين لا يعرفون عن واقعهم شيء؟
قال قضية العلم هنا يحضرني هذه المجادلة التي حدثت أو هذا الحوار الذي ذكره القرآن الكريم بين سيدنا موسى عليه السلام وفرعون. قال فرعون قال فما بال القرون الأولى؟ رد موسى قال علمها عند ربي في كتاب
لا يضل
لا يضل ربي ولا
بس هنا
السياق هنا السياق يعني علاقة العلم هذا النوع من العلم أو هذا القسم
لا
من
القصة دية اللي قالها موسى عليه السلام تأتينا في العلم اللي هو علم الإحاطة مش علم التقدير، العلم باللي فات.
طب في السياق هذه الجملة القرآنية من آية الكرسي يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون، اديني عناوين كده للمفردات ثلاثة لان دي حلقات زي ما قلت لي.
طيب
يعني كل
الاول احنا خلينا في قوله يعلم ما بين ايديهم. كلمة يعلم ما بين ايديهم في كل العلم الذي سيأتي، لان احنا انت لو تسمع مثلا وهم بيتكلموا على قضية العلم، وده اجماع من السلف الصالح، عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون،
دي عقيدة أهل السنة.
عقيدة أهل السنة. فده بيتكلموا فيه عن إيه؟ عن نوعين من العلم، علم في اللي جاي، العلم اللي جاي ده اللي عالم بما سيكون، اللي هو قال فيه يعلم ما بين ايديه، يعني اللي جاي المستقبل، يعني المستقبل. وما خلفهم اللي هو عالم بما كان، باللي حصل ومضى وتم واتخلق وخلق وقدر. وبما لم يكن لو كان كيف يكون، ده اللي في اللوح المحفوظ ولسه ما تنفش.
زي ايه علم المستقبل؟
هنتكلم عن علم
من العقلانيين يقول لك انا ما عارف هعمل ايه بكره، لا اتكلم،
لا هو لا يعلم ماذا سيصنع غدا، وانما
يعني ترتيب في الترتيب،
وانما يرتب الاسباب لياخذ بها غدا. اعيد الكلام تاني.
تمام.
هو يرتب الاخذ بالاسباب، يعني بكره هحضر مؤتمر في المكان الفلاني، يا فلان تكون عندي الساعة كذا علشان هنروح من الشارع الفلاني ونحضر في المؤتمر على حسب الموعد. ده اللي هو خطط له وقدر أموره بسببها. هل يستطيع أن ينفذها؟ تنفيذها متوقف على مشيئته هو سبحانه وتعالى. والله السواق جه اتأخر، العربية بنشرت، أو العجلة حصل لها حاجة، أخي بالك إزاي؟ طب أنا أعمل لك إيه يعني؟ الطريق زحمة، خبالك ازاي؟ واحنا جايين الطريق مقفول، هنعمل ايه يا اخوانا؟ نصيبنا كده، قالوا نصيب قدرنا. هل يستطيع الشخص اللي عامل موعد ساعتها يقول لك لا انا حكمت الامور وحاجي؟ يقول لك لا حصل فيه عذر. فكلمه العذر ان تقدير وقوع المقادير ليس على احد سوى رب العزه والجلال. ولذلك بنقول ان مراتب القدر، مراتب القدر هي ايه؟ المراحل اللي بيمر بها المخلوق لغايه ما يتخلق. لازم يمر بعده مراتب. أول حاجة علم التقدير، إن ربنا قدر الأشياء في علمه قبل ما يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل اللي هيحصل قدره، وجميع المخطوطات أو الخطط التي ستحدث ربنا قدرها في علمه، ثم قبل ما يخلقهم ب50,000 سنة كتب كل شيء في اللوح وأخفاه، ما محدش يعرف عنه حاجة. ثم بمشيئته حدد وقت التنفيذ، إن فلان هيتخلق في القرن 21، بداية التكوين الساعة كذا ونهاية الوفاة الساعة كذا.
بعض الصوفية وبعض أصحاب الإشارات وما ذلك كلموا أحيانا كلام عن اللوح المحفوظ، وأنه أين هو اللوح المحفوظ؟ هل جاءت الشريعة
كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه؟
يعني دي برضو من عقيدة
السنة، يعني النص واضح،
من عارفين اللوح المحفوظ ده فعلا كتاب عنده. أين في نص؟ يعني نحن نؤكد على ما فيه نص.
أي على إيه؟ على إن اللوح المحفوظ
أي مكانه عند الله سبحانه وتعالى،
فهو
تحت العرش،
فوق عرش،
فوق العرش،
فوق العرش. كتب ان الله كتب في كتابه فهو عنده وفوق عرشه ان رحمته سبقت غضبه.
هذا الكتاب فيه
كل اللي خلق،
كل شيء.
وحاجه كمان عايزين نقولها في علم التقدير، ان هذا العلم اللي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودي نقطه بنقولها للمشاهدين، اللي يقول ان بيطلع على اللوح المحفوظ ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذا معاكس لاصول القران والسنه وهادم لعقيدة أهل السنة والجماعة.
في فرق قال
كتير، ده انت هتشوف دلوقتي. يعني انا اضرب لك مثل، خليني اضرب لك مثل سريع، وان كانت المسألة يعني ايه يعني تحتاج الى بسط ولا شرح، بس
لكن
الحلقة
اشارات
اشارات اشارات. يعني هل يعني انت سمعتش مرة ان ابو بكر الصديق ولا عمر الخطاب يطلع على اللوح المحفوظ؟ لانه الطحاوي بيقول في عقيدة أهل السنة والجماعة، واصل القدر سر الله في خلقه، القدر المكتوب في اللوح يعني. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولو أطلع الله عز وجل علم ما في اللوح لخلقه لبطلت حكمته. لأن لو واحد نزل من بطن أمه يعلم ما سيحدث له في المستقبل، يبقى ما فيش داعي يكلفنا بالشرائع والأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني احنا عارفين يعني كل شيء مقدر، قال لهم كل شيء مقدر. طب ما الفائده من العمل؟ الفائده من العمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول لك ده مكتوب. هو مكتوب بس انت ما تعرفش عنه حاجه. انت لو تعرف عنه حاجه ان انت في الجنه ومن اهل الجنه، يبقى الكلام ده صحيح، تقول ده انا هشتغل ليه وهعمل ليه. لو قلت ان هو في النار ومكتوب عليه ان انا في النار سلفا اخبرك ازاي يبقى ايه لازمة العمل، لكن ربنا اخفى ذلك ولم يبينه ابدا. فانت مفيش قدامك، انت تقول والله ده انا مكتوب عليه من اهل النار، ايش عرفك؟ هل اطلعت على في اللوح؟ لو اطلعت على في اللوح وجدت نفسك من اهل النار لك حق سعيد، انما ما في احتمال تاني ان كنت اكون من اهل الجنة.
طيب الجملة دي عايزين نزنها على ميزان العقيدة الصحيحة، بالمناسبة لان مثل دارج على ألسنة كثير من الناس، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين.
صحيح. لان لا يعلم ما هو مكتوب على الجبين الا بعد ما بتشوفه العين، مش قبل ما بتشوفه العين.
مقصود المكتوب عند الله سبحانه وتعالى،
المكتوب يعني على العين، مكتوب فين يعني. في اللوح المحفوظ.
المقدر على العباد.
المقدر هيحصل. بس انا ما اعرفش المقدر الا بعد ما يحصل. لو عرفته قبل ما يحصل يبقى في الحاله دي طعن في القدر. ولذلك ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الذهاب الى الدجال والعراف؟ لانه كذاب لا يعرف من علم الغيب شيئا. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد.
اطلع الغيب ام اتخذ
عند الرحمن عهدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم الغيب ولا احد يعلم الغيب، فعلم الغيب مقصور، ان الله عنده علم الساعه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وما تسقط من ورقه الا يعلمها.
من الذي كتب هذا اللوح المحفوظ عندنا؟
رب العزه والجلال كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق.
كتب الله لكن بما يليق بجلاله وكماله والتصرف
كيفيه الكلام، ما اعرفش كيفيه
الكيفيه. اذا ليست الملائكه، والا كانوا اطلعوا.
لا الملائكه ما كتبش، لان الملائكه ما تعرفش ايه اللي في اللوح. الملائكه ربنا في 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 يد الملائكه حاجه اسمها انواع من التدبيرات او التقديرات اللي ربنا يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا.
لم يكونوا على علم بها قبل ان يامرهم الله عز وجل.
وحتى هم اللي كاتبينه اللي هم بيؤمروا به، هل هو متوافق مع في اللوح مع ما في اللوح ام لا؟ هم ما يعرفوه،
هم لا يعلموا.
لا يعلموا.
اذا على المسلم ان يعتقد هذه الحقيقه اعتقادا جازما مبرما، ان كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله عز وجل وحده،
أو أن يعلم من شاء من خلقه بما سيحدث ببعض الأحداث في كونه، كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب في النار.
لا دي بقى دي ما أنا وحي.
وحي. ما أقول لك وحي. إنما واحد من نفسه كده يعرف. لا يعني إن.
لأن بعض المتصوفة أو مدعي الولاية.
يقول لك أنا بعرف اللي في اللوح.
ممكن يقول في العلم الباطن أو الرؤية أو علم اللدني. قصة خطيرة.
شوف القصة دي يا شيخ مصطفى. واحد بيقولوا عليه اسمه علي بن محمد الحبشي. بيحكي قصة، القصة دي طبعا يعني احنا ذكرناها في كتاب اسمه كنوز السعادة في كتابني منة الرحمن، ذكرت فيه كل هذه التفاصيل. اللي عايز يعرف يعني مرجع الكلام ده بالتفاصيل لان الحلقة دي ما نلحقش نقول حاجة. بيقول سيدنا ابو بكر العيدروس العدني لما تعثرت به امه في الولاده فابوه قال ايه؟ قال للناس ما تخافوش، هذا ولدي لا يخرج حتى يقرا اللوح المحفوظ. الواد في بطن امه والوليه لسه يعني ما ولدتش وتعثرت في الولاده وتاخرت، قال لا ما تخافوش، هو بيقرا في اللوح المحفوظ باقي معاه بس سطرين هيخلصهم وينزل.
شفت خطوره الكلام ان برضه في
لا اله الا الله
في خرافات في من يدعي
هذه كرامه او هذا ولي. ما انا اقول لك دي دليل عدم ولايه، لان الولايه ان تكون على منهج اهل السنه والجماعه في ان القدر ضن الله به لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.
يعني الولد لسه ما خرجش من بطن امه
عشان يعرف اللوح المحفوظ. اسماعيل الامبابي بتاع امبابي بيقول لك فيه في ترجمته كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول يقع كذا ولا يقع كذا فلا يخطئ. طب لما هم وعشان كده عملوا له ضريح وتوجهوا اليه بالدعاء. الشعراني بيقول لك وكان الشيخ جاكير يقول ما اخذت العهد على مريد حتى رايت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وانه من اولادنا من طريقتنا يعني. طب لما تقول كده في وصف مخلوق سبت ايه للخالق؟ مش كده وبس، الشيخ احمد الرفاعي بيقول ايها الفقراء، والفقراء يعني الصوفية يعني، الشيخ عثمان السالم أبادي قدس الله سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية وينظر ديوان ذريته اللي هم أتباعه يعني، فما يجد من سيئة يمحوها ويكتب عوضها بلا معارضة، يعني ربنا ما يعرضوش. شوف ازاي. ثم التفت إلى ابن أخيه إبراهيم الأعزب وقال له يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكنا في سائر أحواله حتى يعرض عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه أو جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتلامذته، فيمحو منها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء.
هيستدل على هذا الكلام بحديث إنما أبيت عند ربي
يطعمني ويسقين.
بعضهم ولا يبيت في المنطقة دي،
يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه. يبيت عند ربي يعني
أين يبيت؟ في العالم الملكوت مصفوف لهم شطحات في هذا.
بتكلم على أساس إيه؟ لكن ما فيش حد لم يثبت عن النبي عليه السلام إن ألف كذا وكذا.
إذن هذا الكلام الذي سقته فضيلتك يتعارض مع عقيدة أهل السنة والجماعة.
ما هو ده
المبالغة، هي عقيدة الأمة
المفروض. المبالغات الكذب دي اللي افتعلوها تحت مسمى كرامات. أنا مش عارف أي واحد من أهل العلم أو ممن انتسب إلى أهل العلم حتى لو كان الشيخ فلان أو الشيخ غيره يعتذر عن مثل هذا الكلام. يعني بوراس القيرواني، عبد الله بوراس القيرواني، وده موجود في المغرب العربي، بيقول فيما ثبت عنه ودوالي بقى ودلوقتي ميت وضريح وبيدعى من دون الله تبارك وتعالى، بيقول أشهدني الله تعالى ما في السماوات السبع وما في الكرسي وما في اللوح وجميع ما في الحجب، وفككت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن الذي فيه جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن، ووصلت للفلك التاسع الأطلس ورصدت جداوله، وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ الحلم.
يا سلام.
يعني شوف كل ده هو لسه يعني
فهنا وصل اللي ما وصلوش عيسى بن مريم
والأسف يعني مشاهير. عبد القادر الجيلاني مشهور، وسيدي عبد القادر تلاقيه في المغرب العربي وتلاقيه في بغداد وفي كل حتة عبد القادر. عبد القادر الجيلاني بيقول لك إيه؟ هنشوف الكلام هذا يعقل هذا الكلام، وده موجود عند الشعراني وعند النبهاني وعند غيره في جامع كرامات الأولياء اللي هي أعظم الكتب المقدسة عند الصوفية. عبد القادر بيقول شوف يا شيخ مصطفى والله شيء مضحك وشيء مخزي إن يكون دي عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة الناس اللي يقول لك دي التصوف وما شابه ذلك، إن ما كانش الكلام منضبط بكتاب الله وبسنة رسوله والبعد عن الخرافات والبدع من الموالد وغير ذلك، يبقى لن تقبل هذه العقيدة عند رب العزة والجلال. لما تقول لي الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى شخصا يطوف بالكعبة على رجل واحد، ازاي يعني؟ هو مثلا يكون في الغرب وشاف واحد بيطوف في الكعبة، هما بيتصوروا احيانا، شوف الخيال المقيت، ان ممكن الشخص الواحد يا شيخ مصطفى يطول يبقى راسه مثلا عند القمر الصناعي وهو بيخطع الكون كله في القارات عنده كأنه ايه يعني ببرجل كده بيشوف. بقول لك الشيخ عبد القادر الجيلاني شاف واحد بيطوف على رجل واحدة في الكعبة، فبقول من هذا الطائف على رجل واحدة؟ فردت عليه امرأة وقالت أنا امرأة من بغداد جئت أطوف بالبيت وتركت بنتي نائمة على الرجل الأخرى. تصور الكلام ده،
يعني سايب رجل في البيت،
سايب رجل في البيت للبنت تنام عليها والرجل التانية موجودة فين؟ بتطوف هي بالكعبة وتطوف برجل واحدة. فتعجب من
أفلام كرتون يعني أطفال، يعني لا يصح أن تكون هذه عقيدة أو لها أشياخ ولها
متغريبة
يعني كلام فارغ.
بقول إيه دي مش القصة، القصة في إيه؟ بقول فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم عنها، ولازاي يعني؟ فقال لها أنا أتصفح اللوح المحفوظ كل يوم كذا وكذا مرة، بشوف اللوح المحفوظ كل يوم كم مرة.
وكذبوا والله.
والله كذبوا. وما رأيتك فيه، انا ما شفتكش فيه ان انت بتطوف، ولا الكلام ده ما تعرضش علي، فانت بتطوف ازاي؟ فقالت له اللوح المحفوظ للي زيك الفقراء اللي هم ما يعرفوش حاجة، انما انا بقى قرأت ام الكتاب قبل اللوح المحفوظ، مع ان اللوح المحفوظ هو ام الكتاب. فمثل هذه الاشياء لما يذكرها الشعراني او يذكرها النبهاني او يذكرها صاحب الابريز في كرامات الاولياء ولك دي كرامة، هذا كلام يؤدي الى خرافة تجسد في الأمة. هو عظم عبد القادر الجيلاني ليه؟ مش عشان قضية اتباع السنة والصلاح، قضية اتباع السنة والصلاح تجعل الولاية حقيقية، ان فعلا الولي هو الملتزم بشرع الله، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه، انما بمثل هذا الشكل ما ينفعش.
اعلموا ما بين ايديهم، فعلم الله سبحانه وتعالى علم التقدير، علم ما سيكون، كل هذا مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ،
ولا يعلم عنه أحد شيئا إلا بعد وقوعه. وعلم هو قضاء الله وقدره، اللي هو علم وكتابة ومشيئة وخلق، وده أظن اتكلمنا عنها في حلقات سابقة في لقاء العقيدة. لكن اللي أنا عايز أقوله إن هذا الأمر متواتر عن الصوفي والمشاهير بتاعتهم. يعني الكوثري بيحكي عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال أطلعني الله على اللوح المحفوظ، فلولا التأدب مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا شقي وهذا سعيد. يعني بالله عليك هذا كلام يقبل؟ من يعتذر عن مثل هذا الكلام؟ فأقول لك لا، احنا الناس دول بتكره الصوفية، احنا بنكره الباطل. بنقول يا اخواننا خلينا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على توحيد العبادة لله عز وجل، على عدم تقديس الأولياء وإخراجهم عن حدهم اللي هو حد العبودية. ما فيش أفضل من رسول. ما سمعناش أبو بكر الصديق وأقول لك أنا بعرف الله في المحفوظ، ولا عمر الخطاب، ولا حد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
حشاهم
ذلك. نعم. إنما يجي واحد ابن عطاء الله السكندري مع مكانته عند الناس يقول له كل من كان مراعيا لحق الله تعالى يقول لك لا يحدث الله حدثا في المملكة إلا أعلمه الله به.
الملك يعني،
أي الملك يعني. نظر بعضهم إلى جماعة فقال لهم، هو بيوصلهم بيقول لهم هل فيكم من إذا أحدث الله تعالى في المملكة حدثا أعلمه ربنا عرفه يعني؟ قالوا لا. قال خلاص ابكوا على انفسكم فانتم لستم باولياء. كان الولي هو اللي يعرف ايه اللي هيحصل في الكون اللي
كمان المحفظ. ربنا يخبره
يعني، وكمان ربنا يخبره بهذا. امثل هذا يقال؟
اين ذهبت النبوه
احنا لما نقول
اين ذهب المرسلون؟
عباده الله عز وجل لها ضوابط والتزام بشريعه. يقول لك لا لا لا، ده في حاجات تانية انت ما تعرفهاش، في علم لدني، في حدثني قلبي عن ربي سند تاني غير الحديث بتاع اهل الظاهر. يبقى انتوا عايزين تهدموا الدين وعايزين تهدموا الشريعة تحت أي مسمى.
نقدر نقول دول الباطنية دكتور، أو من هذه الطوائف الباطنية، علم الباطن، وإن هناك قضية الحقيقة والشريعة
مرتبط بيه. شيخ مصر، كل من أدخل التأويل بغير دليل زي الجهمية والمعتزلة والأشعرية من المتكلمين وقالوا لا أول الكلام على ما يحتمله اللفظ، على ما لا يحتمله اللفظ، يعني ما يحتمله اللفظ ممكن انما ما لا يحتمله اللفظ فيأول عشان يصرف الآيات القرآنية عشان توافق مراده. وهو المنهج دي موجود عند الشيعة وعند الصوفية، عند غلاة الصوفية، لان اوائل الصوفية فيهم كثير من الناس كانوا على صواب وعلى حق فيما يقولون لانهم كانوا زهاد، ما كانش فيهم حد يعني
اهل زهد واخلاق
يعني. كان في، مع ان في مخالفات برضه تحتاج الى تأصيل، ولذلك التصوف محتاج الى دراسه. يعني واحنا بندرس فيه قرابه العشر سنوات في الماجستير والدكتوراه، واحنا عايشين مع الصوفيه، لابد ان يقال الحق يؤخذ والباطل يرد، وده منهج الوسطيه. يعني مش كلهم كده، لكن اغلب اللي موجود في العالم الاسلامي الان من اجتماع الملايين من الجهله من عامه الناس على ان هؤلاء فعلا اولياء معظمون وما شابه ذلك، ادي اللي بيقولوه. انت لما تشوف مثلا ابو العباس المرسي الاسكندراني اللي بيغنوا له ويقولوا ان انا الحق لكرسي واقعد على الشط وادعي له، او ادعي له، قل ما كان من ولي كان او هو كائن الا اطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحظه من الله تعالى. اما ابو العباس المرسي يقول الكلام ده، ساب لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ والناس تعتقد فعلا ان هو يعلم الغيب ويؤثر في الكون. ما هم اعتقدوا فيهم التأثير ليه؟ لأنهم وصفوهم بصفات ليست صفات عبودية، إنما وصفوهم بصفات ربوبية انفرضها مع رب العزة والجلال. ولذلك بيقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو اللي قدر أمورهم وهو اللي خلقهم على هذا النحو.
هو وحده،
هو وحده
الذي بدأ في آية الكرسي، وقال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له
ما في السماوات،
له وحده ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شوف الضمائر وحضرتك
كلها تعود على رب، ولذلك
18
ذكر 18 مرة في آية الكرسي. فسبحان الله،
فهذا هو علم الله سبحانه وتعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللوح المحفوظ. يعني لا يطلع عليه على ملك
مقرب ولا نبي مرسل
إلا الرب سبحانه وتعالى الذي كتبه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي لا ينبغي أن ينفك عنها المسلم، ولا يجوز التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بها واعتقادها، كما علمنا فضيلة الدكتور محمود الرواني الذي أمتعنا وأسعدنا خلال هذه الحلقة وكل الحلقات. لكن إن شاء الله نستأنف في الحلقة القادمة بقية هذه الآية الكريمة التي نعيش في ظلالها. شكرا فضل الدكتور، جزاك الله خيرا، وشكرا كذلك للسادة المشاهدين الذين نشعر بتواصلهم معنا وحضورهم هذه الجلسات والحلقات المباركة في برنامج أعظم آية، حتى نلتقي على خير بإذن الله تبارك وتعالى في شهر الحسنات والخيرات والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له